بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
قواعد مشتركة بين اللغة العربية وبين أصول التفسير وبين أصول الفقه. ومن فوائد هذه القواعد والأصول التي سنتدارسها إن شاء الله أنها تساعد على فهم القرآن فهما سليما، وتعين القارئ على الاستنباط من النصوص، كما أنها تعينه أيضا على حسن الاستدلال للمسائل. فإن المرء إذا كان أو طالب العلم إذا كان يملك آلة الاستنباط وآلة الفهم فهذا يساعده كثيرا على حسن الاستدلال. ويمكن أن نطلق على هذه القواعد التي ستأتي أو عامتها بصيغ العموم، فالعموم باب من أبواب العلم وأصول الفقه، وهذه القواعد مشتركة بين هذه العلوم، بين اللغة، بين أصول الفقه وبين أصول التفسير. يقول المصنف رحمه الله تعالى: النكرة في سياق النفي أو سياق النهي أو الاستفهام أو سياق الشرط تعم. هذه أربع صيغ لأي شيء؟ للعموم. والمراد بالعموم أخواني الشمول والاستغراق لأفراد اللفظ العام الوارد في النص. فهذا العموم له صيغ وله أيضا ألفاظ تدل عليه. وقد ذكر المصنف رحمه الله هنا عدة صيغ. الأولى: ورود النكرة في سياق النفي. والثانية: ورود النكرة في سياق النهي. والثالثة: ورود النكرة في سياق الاستفهام. والرابعة: ورود النكرة في سياق الشرط. هنا قول الشيخ: النكرة في سياق كذا وكذا وكذا. ما هي النكرة؟ النكرة يقول أهل العلم هو الاسم الذي لا يختص بواحد بعينه، أو يقولون هو الذي لا يختص به واحد دون الآخر، كمثلا رجل يخص شخص معين؟ الجواب: لا يخص شيئا معين. فرس، إذا قلنا فرس، رأيت فرسا مثلا، لا يعني فرسا معينا. مررت بإنسان، إنسان محدد غير محدد. إذن هذه يقولون أهل المش صيغ أو ألفاظ أو ألفاظ نكرة. لو قلت للأخ أحمد: أهديت إلى أخي كتابا، أين النكرة؟ كتابا محدد، كتاب تفسير أو كتاب مثلا في العقيدة أو كتاب في الأخلاق والآداب، لا غير محدد. خرجت من المسجد فتصدقت على رجل، أين النكرة؟ رجل محدد، كبير في السن، صغير في السن، شاب، نكرة لا يعرف. إذن هذه هي النكرة. هذا اللفظ النكرة إذا جاء في النص القرآني، إذا جاء ورد في النص القرآني في أحد هذه السياقات التي ذكرها المؤلف، وهي في سياق النفي أو سياق النهي أو سياق الاستفهام أو سياق الشرط، ماذا تفيد؟ تفيد العموم. لهذا قال النكرة في سياق النفي أو سياق النهي أو سياق الاستفهام أو سياق الشرط تعم، هذا هو الحكم. طيب نأخذ الآن أمثلة على كل نوع. الأمثلة على النكرة في سياق النفي، قال الله جل وعلا إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. أين النكرة؟ إله. النكرة في قوله جل وعلا إله. جاءت النكرة في سياق النفي، أين أداة النفي؟ ما، وما من إله إلا الله. طيب هذا مثال، قال الله جل وعلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. عندنا الآن نكرة وعندنا أداة نفي، أين أداة النفي؟ لا، أداة النفي لا. كما يسألك أحد هل أحد في القاعة تقول لا، أداة إيش؟ نفي، تنفي وجود أحد في القاعة. فقوله هنا يوم لا تجزي، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أداة النفي لا. أين النكرة؟ نفس، النكرة نفس، فلا تجزي نفس عن نفس شيئا أبدا. قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أين أداة النفي؟ ليس، والنكرة شيء، فليس هناك شيء مثل الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. عندنا هنا نكرة، ألفاظ نكرة، وعندنا أدوات نكرة. فقوله جل وعلا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أداة النفي لا، والنكرة شيئا، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، أداة النكرة، أداة النفي لا، والنكرة ضرا ونفعا. فلا يملكون لأنفسهم أي ضر، قليل ولا كثير، وكذلك لا يملكون لأنفسهم نفع، لا قليل ولا كثير. هذه أمثلة على النكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي. طيب أمثلة على النكرة في سياق النهي، قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أداة النهي لا. كما لو أقول لك لا تكتب مثلا أو لا تنظر إلى هذه لا تنظر إلى هذا المنظر، إذن أداة النهي لا. أين النكرة؟ شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي لا تشركوا بالله جل وعلا أي شيء، صغر أو كبر، دق أو جل، فالشرك محرم بجميع أنواعه وصوره، لا تشركوا به شيئا. قال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فأداة النهي هي لا، والنكرة أحدا، نعم، فلا يجوز أن يدعى مع الله تبارك وتعالى أحد أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء. طيب أمثلة على النكرة في سياق الاستفهام، أكتفي بمثال واحد كقول الله جل وعلا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ أداة الاستفهام هل، النكرة أحد، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ الجواب لا شيء من ذلك. طيب، أمثلة على النكرة في سياق الشرط. قال الله جل وعلا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. أين أداة الشرط؟ من؟ بلى من كسب سيئة، هذه أداة الشرط. طيب، أين النكرة؟ سيئة، النكرة سيئة، فمن كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، فجاء الجزاء بناء على ماذا؟ بناء على ارتكاب هذه السيئة. كما لو يقال مثلا: من يذاكر ينجح مثلا، أو من يحضر الدرس فسيستوعب مثلا، وهكذا. طيب، مثال آخر، قال الله جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. أين أداة الشرط؟ إذا، والنكرة بيوتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، دخلتم بيوتكم أو دخلتم بيوت غيركم فسلموا. قال الله جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أين أداة الشرط؟ لو. وأين النكرة؟ خيرا، النكرة خيرا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فجاءت كلمة خيرا في سياق الشرط فدلت على العموم، فكأن الله جل وعلا يقول أنه لا خير فيهم أبدا، ولو علم الله فيهم الخير ماذا؟ لأسمعهم هذا الخير. وينظر فيما تقدم من تقرير هذه القاعدة، القواعد الحسان إخواني، في القاعدة الرابعة، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المواضع الأربع التي إذا جاءت في النص أفادت العموم. طيب، من صيغ العموم أيضا قال المصنف رحمه الله: وكذلك المفرد المضاف يعم. المفرد المضاف احدى صياغ العموم، وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى لهذه الصيغة قاعدة مستقلة في القواعد الحسان، وذلك في القاعدة الخامسة، ذكر هذه الصيغة وشرحها. هنا يقول المصنف: المفرد المضاف، المفرد المضاف، مضاف إلى ماذا؟ مضاف إلى معرفة، مضاف عليكم السلام، مضاف إلى معرفة. المفرد يعني اللفظ المفرد، الكلمة المفردة. عينك علينا يا أبو عبد الله، هو بعلك. طيب، بنعطيك ترى أنا ما أشتهي. جائزة اليوم هذه. طيب، إذن عندنا عندنا أمور هنا أو أمران في 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 اللفظ المفرد. أولا أن يكون هذا اللفظ ماذا؟ مفردا. طيب، معناه لا يكون إيش؟ لا يكون جمعا. وإن يكون هذا اللفظ أيضا اسما فلا يكون فعلا. وأن يكون هذا اللفظ مضافا، مضافا إلى غيره. فهذه ثلاثة قيود: أن يكون اسما، أن يكون مفردا، أن يكون مضافا. حتى نستوعب هذه القاعدة أكثر نأتي على جملة من الأمثلة. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أين المفرد وأين المفرد المضاف؟ نعم، أحسنت. نعم، الكلمة المفردة أو اللفظ المفرد سبيل، مضاف إلى إيش؟ مضاف إلى معرفة، وهو المؤمنين، أليس كذلك؟ وهذا يعني أن الوعيد الوارد في الآية نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا مرتب على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، جميع ما عليه المؤمنون من خرج عنه فإنه ينال هذا الوعيد، وما عليه المؤمنون أو سبيل المؤمنين يشمل العقائد الصحيحة والعبادات والقربات إلى الله جل وعلا إلى آخره. واضح؟ مثال آخر، قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أين اللفظ المفرد؟ نعمة، مضاف إلى لفظ الجلالة، إلى معرفة، وهو لفظ الجلالة. وإن تعدوا نعمة الله، فيعم ماذا؟ جميع النعم الدينية والدنيوية. طيب، قال الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أين اللفظ المفرد؟ صيد، أحسنت، مضاف إلى معرفة، وهو البحر، فيعم ماذا؟ جميع ما في البحر من الكائنات الحية، فجميعها حلال بلا استثناء، كل ما يعيش في البحر عيش دائم فإنه ماذا؟ فإنه حلال، لأن الآية صريحة في ذلك، ولا يستثنى من ذلك شيء. أحيانا إخواني تأتي أو يأتي إضافة المفرد إلى ضمير، لأن الضمائر من المعارف. طيب، مثاله قول الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك. أين اللفظ المفرد؟ عمل، مضاف إلى ضمير، وهو الكاف، ليحبطن عملك. فعمل هنا مفرد مضاف إلى الضمير الكاف، فيعم كل عمل، فالشرك محبط لجميع الأعمال. طيب، مثاله أيضا قال الله جل وعلا: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أين اللفظ المفرد؟ نعمة مضاف إلى الضمير نعمتي، فيعم جميع النعم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أين اللفظ المفرد؟ كلمة مضافة إلى الرب، مضافة إلى الرب، هذا من القسم الصريح ليس من الضمير. فكلمة هنا تعم جميع كلمات الله، لا تخص كلمة واحدة، إنما يشمل كلمات الله جل وعلا في باب العقائد فليس فيها كذب، وتشمل كلمات الله جل وعلا في باب الأحكام وغيرها فليس فيها جور وليس فيها ظلم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله هذه الصيغ وجه إلى المطلوب عند التطبيق، فماذا قال؟ قال: وأمثلة ذلك كثيرة كما تقدم. قال: فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات، بعد سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط، أو وجدت مفردا مضافا إلى معرفة، فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ. واضح؟ هذا هو المطلوب عند التطبيق. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى قاعدة أخرى من قواعد التفسير وأصوله، فقال: ولا تعتبر سبب النزول وحده، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه إخواني قاعدة عظيمة من قواعد أصول التفسير، وقد عقد المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة مستقلة في كتابه القواعد الحسان في القاعدة الثانية، قواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وبين رحمه الله تعالى أهمية هذه القاعدة، فقال رحمه الله وغفر له: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب، وهذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك، وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. وقال في ختام هذه القاعدة: فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هذه القاعدة لها أهمية كبرى ونفع عظيم لتالي القرآن. ما معنى كقول أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ لابد أن نفهم ماذا عبارات أهل العلم، فعندما يقولون هذا ماذا يريدون؟ قال أهل العلم: معنى كلام العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن الآية إذا نزلت لسبب معين، يعني سبب ماذا؟ سبب خاص، وكان لفظ الآية عاما، السبب خاص لكن جاء اللفظ ماذا؟ عام، ليس فيه تخصيص لهذا الشخص الذي نزلت من أجله. قالوا: وكان لفظ الآية عاما فإن حكمها يكون عاما، يعني ماذا يكون حكمها عاما؟ يعني أن حكمها يشمل السبب الذي نزلت من أجله، ويشمل ماذا أيضا؟ ويشمل من كان مماثلا لهذا السبب، فيشمل ما يتناوله اللفظ العام من الأفراد والمسائل الأخرى المشابهة، ولا يختص ماذا؟ ولا يختص بالسبب الذي من أجله نزلت هذه الآيات. هذا معنى قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الأمثلة إخواني لهذه القاعدة كثيرة جدا، وبالنظر في التفاسير يعلم هذا، فإذا نظرتم في كتب التفسير الموثوقة كتفسير ابن جرير الطبري المعروف بجامع البيان، وتفسير الحافظ بن كثير، تفسير القرآن العظيم هكذا اسمه، وتفسير العلامة الشنقيطي رحمه الله أضواء البيان، وتفسير السعدي نفسه أيضا ينبه على مثل هذا، ستجدون أمثلة في تطبيق هذه القاعدة. من هذه الأمثلة على سبيل المثال ما جاء في سبب نزول قول الله جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الآن هذه الآية إذا قرأناها هل في ظاهرها التخصيص بأحد؟ الجواب لا، مع أنها نزلت لسبب خاص، وهو أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، رفع أمره النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعطيه الحكم الشرعي ماذا يفعل وإلى أي شيء يرشده حتى يكفر عن سيئته هذا. فأنزل الله هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا؟ ألي هذا؟ طبعا هذا دليل ماذا؟ دليل يعني قوة أثر هذه الآية على القلب، وأنها نزلت بعد حدوث هذه الحادثة، فلقوة ما في القلب هذا الصحابي الجليل من حسن الظن بالله ومن التعلق برحمته ومغفرته قال ألي هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن عمل بها من أمتي، يعني أنها تعم، فكل من وقع في ذنب ثم استغفر الله تبارك وتعالى وتاب إليه توبة نصوحة وأقام الصلاة واجتهد في القيام بالأعمال الصالحة ماذا يحدث؟ يغفر الله تبارك وتعالى له. وهذه إخواني تفيدنا دعويا، فكم من إنسان ربما في عمله، ربما في حيه، يعني يجد من يلجأ إليه ويطرح عليه أمر من هذه الأمور التي قد وقع فيها، وربما يكون الذنب عظيما وكبيرا، فما هو الجواب؟ الجواب بمثل هذه القواعد التي بها تستقيم الإجابات على وفق الكتاب والسنة. مثال آخر، قال الله جل وعلا في سورة الليل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقول ابن الزبير رضي الله عنه عبد الله نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طيب وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هل في سياق الآية ما يدل على أن المقصود هو أبو بكر؟ لا، الآية إيش؟ الآية عامة. ولهذا قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن صورة السبب قطعية الدخول. قطعية الدخول يعني أول من يدخل في هذه الآيات هو من؟ هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مثال ثالث أورد الحافظ بن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ليس كذلك؟ هكذا الآية صح؟ والرسول. طيب ذكر الحافظ بن كثير عند هذه الآية سببا لنزولها وفي إسناده ضعف، لكن الشاهد الذي أريد منه هو تطبيق القاعدة. قال رحمه الله بعد أن ذكر السبب وأيضا حكم عليه بعدم الثبوت، قال: والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أي السبب، وإن صح أنها وردت على سبب خاص فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. هذه تطبيقات ممن؟ من أهل العلم إخواني. لذلك أقول النظر في كتب التفاسير يساعدكم كثيرا على فهم هذه القاعدة وعلى تطبيقها. ثم إخواني أرشد المصنف رحمه الله تعالى، لا تشغلونا بالأكل شيخ، بعد إن شاء الله، بعد الدرس إن شاء الله تكون الفرحة كملت إن شاء الله وتستانسون تأكلوا على راحتكم. ثم نصح المصنف رحمه الله نصيحة عامة هنا، وأرشد إلى ضرورة العناية بتطبيق قواعد التفسير وتطبيق ما ينزل من المسائل ويستجد من الحوادث. نصحهم بتطبيق ماذا؟ بتطبيق هذه القواعد، أو بتطبيق نعم بتطبيق هذه القواعد والنظر في هذه الآيات والحكم والخروج بالحكم الشرعي الموافق للنصوص من خلال هذه القواعد والأصول الكليات القرآنية التي دونها العلماء. فقال رحمه الله: وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة والتي لا تزال تحدث على العمومات القرآنية، فبذلك تعرف أن القرآن تبيان لكل شيء، وأنه لا يحدث حادث ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه. ولعل من الأمثلة يعني عند الشيخ ابن سعد رحمه الله في هذا، في تطبيق هذا الكلام الذي ذكره أو أشار إليه أو وجه إليه، ما كتبه في الفصل 21 في كتابه الرياض الناظرة، عنوان له بدلالة الكتاب والسنة على الفنون المخترعات العصرية. دلالة الكتاب والسنة على الفنون المخترعات العصرية. الشيخ السعدي رحمه الله رجل أصولي مفسر عالم رحمه الله تعالى، فتجدون تطبيقات ما يقرره من قواعد في كتبه، في كتبه الأخرى. ولهذا احرصوا على أن تقفوا على هذا الفصل وتنظروا فيه، وبإذن الله تبارك وتعالى يفيدكم. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله أو انتقل إلى تطبيق قاعدة أخرى من قواعد أصول التفسير، فقال رحمه الله: ومن أصوله يعني أصول التفسير وقواعده أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف وعلى أسماء الأجناس تفيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني. ومن كليات القرآن وأصوله، يعني من الصيغ الدالة على العمومات وعلى الشمول دخول الألف واللام على ماذا؟ على الأوصاف وعلى أسماء الأجناس. ننتبه إخواني، عندنا أوصاف ترد في القرآن رحمك الله، مثل الإسلام، الإيمان، الصبر، الصدق، هذه صفات. طيب، هذه الأوصاف تأتي في القرآن ونلاحظ أنه يدخل عليها الألف واللام، المؤمن، المسلم، الصابر، القانت، إلى آخره. طيب، يدخل عليها الألف واللام. هذه الألف واللام يعبر عنها العلماء بماذا؟ يعبر عنها العلماء بأل لغير العهد، هكذا يقولون، أل لغير العهد، يعني للشيء غير المعين غير المحدد. فهذه الصيغة وهي أل إذا جاءت ودخلت على وصف أفادت ماذا؟ ها، أفادت العموم، أفادت العموم والشمول والاستغراق لجميع ما دل عليه هذا اللفظ من معنى. مثاله في سورة الأحزاب مثلا، قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآن صفات، كم صفة؟ 10 صفات. طيب، ذكرها الله جل وعلا. نلاحظ أنه في جميع هذه الصفات دخلت ماذا؟ الألف واللام، المسلمين، المؤمنين، أليس كذلك؟ الخاشعين، إلى آخره، دخلت الألف واللام. فمثلا إن المسلمين والمسلمات يدخل فيه أو يدخل في هذا اللفظ كل معاني الإسلام، كل معاني الإسلام وأحكامه التي ينبغي أن يطبقها المسلم، يستسلم لله جل وعلا، فهذا من معاني الإسلام، يسلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا من معاني الإسلام، وهكذا. كيف عرفنا هذا الشمول والعموم أحمد؟ بدخول الألف واللام، ال التي لغير العهد. هكذا يقال أيضا في المؤمنين والمؤمنات، أنه يدخل فيه كل ما تناوله معنى الإيمان ودلالته، بدلالة ماذا؟ دلالة الصيغة التي دخلت عليه، المؤمنين والمؤمنات، وهكذا يقال في بقية الصفات. بكمال هذه الصفات يكمل للإنسان الأجر والثواب، لهذا قال الله جل وعلا في الأخير: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مثال آخر، قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فهنا المؤمنون والمؤمنات، يشمل جميع المؤمنين والمؤمنات، ويتناول هذا اللفظ كل ما كان من معنى الإيمان ظاهرا وباطنا. مثال ثالث، قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء. فهنا ماذا؟ يشمل جميع الرجال، فجميع الرجال قوامون على جميع النساء. كيف عرفنا هذا العموم؟ بدخول العلي. قال الله جل وعلا، مثال رابع: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه أوصاف الآن: البر والتقوى والإثم والعدوان. فهنا البر يدخل فيه جميع أنواع الخير، والتقوى يشمل اجتناب جميع المحرمات، والإثم فيه التنبيه أو النهي عن كل ما عن ارتكاب كل ما يكون سببا للإثم، والعدوان فيه يدخل فيه جميع أنواع التعدي، تعدي على الآخرين في أموالهم، في أعراضهم، في دمائهم، فلا يجوز التعاون على هذا والعياذ بالله. كيف عرفنا هذا أحمد؟ دخول الألف واللام على البر، التقوى، الإثم، العدوان. فدخول الألف واللام شملت جميع ما دل عليه هذا اللفظ من معنى. هذا ما يتعلق بدخول الألف واللام على ماذا؟ نحن تكلمنا على الأوصاف، أحسنت. ثم قال المصنف رحمه الله هنا، قال: وعلى أسماء الأجناس. يعني هناك موضع آخر تدخل عليه ال، طيب، ويفيد الاستغراق والشمول والعموم. ما هو أسماء الأجناس؟ ما ضابط وعلامة اسم الجنس في الكلمة التي ترد؟ يقول أهل العلم: اسم الجنس، يعني هناك اسم ليس فعل، هو الذي يصح إبداله بكل. يعني الآن تأتي إيش؟ تأتي الكلمة وفيها أل، رفعت أل وضعت بدلها كل، إذا صح أن تضع بدل أل كل فهذا اسم جنس. مثاله قول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هنا نقول الإنسان يعم كل إنسان فهو في خسارة. إن الإنسان يعني كل إنسان، فكل إنسان في خسارة إلا من استثناه الله واتصف بأربع صفات: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، فهذا يسلم من الخسارة. قال الله جل وعلا مثال آخر: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا السارق والسارقة اسم جنس، يعني أن كل سارق وكل سارقة يجب إيش؟ قطع يده بالضوابط الشرعية. فأل في السارق وأل في السارقة من دخلت على اسم جنس، فشملت كل سارق وسارقة. خلاصة القاعدة أن أل تدخل على الأوصاف أو على وصف، وتدخل على أسماء الأجناس، فإذا دخلت أفادت العموم. طيب، ننتقل إلى قاعدة أخرى وبها نختم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم. هذه قاعدة عظيمة من قواعد القرآن، ومعناها ظاهر إخواني.
معنى القاعدة ظاهر. ما معنى القاعدة؟ معنى القاعدة أن الأحكام الواردة في القرآن منها ما يأتي مقيدا بشروط أو صفات معينة، فإذا جاء هذا الحكم الشرعي سواء كان هذا الحكم الشرعي عقدي أو كان هذا الحكم الشرعي متعلقا بالعبادات أو كان له صلة بالمعاملات، أيا كان هذا الحكم الشرعي، فإذا جاء الحكم الشرعي مقيدا فلا بد من ماذا؟ من اعتبار هذا القيد، لا بد من اعتبار هذا القيد الوارد، فإذا وجد القيد ثبت الحكم، وإذا انعدم القيد انعدم الحكم. مثاله قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أين الحكم؟ النهي عن قتل الأنفس، فلا يجوز قتل نفس معصومة أبدا إلا بالحق، هذا قيد. طيب أين الحق؟ كيف يكون بالحق؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمن يقع والعياذ بالله في فاحشة الزنا وكان محصنا، أو يقتل نفسا بغير حق، أو يخرج عن جماعة المسلمين، فهنا يستحق القتل إلا بالحق، هذا القيد. إذن نتقيد بما دلت عليه الآية. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. هنا عندنا حكم، ما هو؟ حبوط العمل، حبوط العمل. هذا الحبوط مقيد بقيد، ما هو؟ الشرك. فإذا وقع الشرك حصل حبوط العمل والعياذ بالله. مثال ثالث قال الله جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. في السابق ما يخفاكم كان هناك العبيد والإماء يباعون ويشترون إلى آخره، والشرع لما جاء الإسلام، لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتطلع إلى الحرية وإلى عتق الناس من الرق، فجعل من جملة ذلك ما يسمى بالمكاتبة بين من؟ بين العبد أو بين الأمة وبين السيد، فأمر بالمكاتبة لكن بقيد: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني عند قدرة على ماذا؟ على التكسب، عنده صلاح في دينه، فإذا كان بهذا القيد فإنه يكاتب، لأنه إذا كاتب فسيسعى لأن يجلب المال ويعطي سيده حتى يعتق نفسه، لأن المكاتبة عبارة عن ماذا؟ كأنها عقد بين السيد والعبد، فإنه في هذه الحال على مدة معينة مثلا لمدة سنة يعمل ويأتي لسيده بالمال حتى يعتق نفسه من الرق. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وبهذا نكون يعني قد انتهينا من دراسة هذه الرسالة المباركة النافعة. بقيت الحقيقة قاعدة ولم يسعفني الوقت لدراستها، وهي أنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي أو القرينة الحالية، لم أتمكن من بحثها ودراستها، لكن لعلكم تستدركونها فيما هو يعني موجود من الشروح كشرح شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، وشرح الأخ الكريم الشيخ يحيى علي وفقه الله تعالى. في ختام هذه القاعدة أو هذه الرسالة إخواني، يعني أذكر بأمور أراها من الضروري لطالب العلم أو تالي القرآن. من أولى هذه الأمور أو من جملتها العناية بهذه القواعد والأصول التي قد تمت دراستها، فإن العناية بها له أثر نافع وكبير في صلاح القلب وفي ارتباط طالب العلم أو المقبل على القرآن بالقرآن. فنحن ولله الحمد من الله جل وعلا علينا الآن بمدارسة هذه أو دراسة هذه الرسالة، ولا يكفي هذا مجرد الدراسة والحضور، بل هناك الأمر الأهم وهو التطبيق. ولهذا إذا أردنا أن ترسخ عندنا هذه القواعد وأن نفهمها فهما سليما فعلينا أن نطبقها. نقوم بماذا؟ نقوم بقراءة القرآن ولو أن نحدد وقتا نصف ساعة 20 دقيقة، المهم يكون هناك قراءة القرآن ووجود لهذه القواعد بقربك. فإذا وجدت آية لها صلة بهذه القواعد حاول أن تضيف هذه القاعدة، تضيف هذه الآية إلى تلك القاعدة، ويكون كمثال عندك إضافة على ما درست. واضح؟ فبالأمثلة ترسخ القواعد. وكما تلاحظون يعني حاولنا مع بعض أن نأتي بما تيسر من القواعد من باب أنها تفتح يعني تفتح فهم القاعدة للجميع. وتفسير السعدي رحمه الله تعالى يساعد على هذا كثيرا، وكذلك كتابه هذا القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن يساعدكم أيضا على فهم هذه القواعد. فأنا أنصح إخواني وأنصح أخواتي إذا أردنا فعلا أن نفهم هذه القواعد وأن نستفيد منها أن يكون لنا وردا من يومنا وليلتنا ولو يسيرا في قراءة هذا التفسير، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وأيضا لابد أن يكون هناك وقت لأي شيء لقراءة هذه القواعد نفسها ولما مر علينا من شرحها وبيانها وإيضاحها، فبهذا ترسخ وتبقى عندنا هذه القواعد. أما أن يكون فقط مجرد حضور فالحقيقة الفائدة قد تزول وتنعدم، أما الصلة بهذه القواعد هو الأصل وليس مجرد حفظ القرآن أو مجرد التلاوة يعني البعيدة عن الفهم والتدبر. فهذه القواعد تساعد على التدبر، تساعد على التفهم، تساعد على إدراك مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بهذا الخير وأن يكرمنا به وأن يساعدنا عليه. هنا سؤال إحدى الأخوات تقول: لو سمحت يا شيخ وضح لنا كيف يكون الاختبار، هل هو شرع؟ عليكم السلام. حياك الله.
حياك الله.
طيب ما شاء الله. الله يعزك. تفضل استريح. هل هو شرح لجميع الكليات أم هو سؤال وجواب عن الكليات والاستدلال بالآيات؟ إذا قلنا لكم مستوى اختبار ولا لا؟ طبعا ما في اختبار اليوم بناء على طلب الإدارة، وسيكون في الأسبوع القادم لمن يرغب. وأنا أحث حقيقة على الاختبار، الاختبار ليس فيه يعني نجاح رسوب بقدر ما هو مرور على حقيقة هذه القواعد كلها ومذاكرتها، مذاكرة تساعد على إعمال الذهن وإشغاله بفهم القواعد. الأسئلة في الاختبار عادة تكون متنوعة، قد يكون سؤال مباشر، قد يكون سؤال صح وخطأ، قد يكون سؤال علل بين السبب مثلا، قد يكون سؤال أذكر الدليل على ذلك، قد يكون سؤال بين معنى هذه القاعدة، وهكذا. فهذه هذا الاختبار باختصار.
بارك الله فيكم. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.